بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقاء يتجدد واجتماع مبارك في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الدروس العلمية ضمن دروس التفسير وعلوم القرآن في كتب السنة، بدءا من صحيح البخاري رحمه الله تعالى، حيث وقف بنا الحديث في أبوابه التي عقدها ضمن كتاب التفسير. وقبل أن أبدأ أو نبدأ الدرس هذا اليوم، سألني أحد الإخوة، وأيضا تكرر هذا السؤال من بعضهم، ما الواجب على من زار المدينة المنورة طابة الطيبة على ساكنها أفضل الصلاة وأزكى التسليم؟ فإن ولله الحمد الكثير من الزوار من أقطار العالم يأتون لهذه البلاد المباركة حرسها الله وبلاد المسلمين من كل سوء ومكروه، يأتون لأداء العمرة أو لأداء الحج، ولا شك أنهم يجعلون في ضمن جدولهم أو برنامجهم زيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي هو أحد المساجد الثلاثة التي تشد إليها الرحال. فإن الرحال كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، وهذا المسجد، والمسجد الأقصى. فما الواجب على المسلم الذي يأتي هنا؟ الواجب عليه عظيم ولا شك. أولا، أن يغتنم كثرة الصلاة في هذا المسجد، فإن الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بألف صلاة، سيستوي في ذلك الفريضة والنافلة، يستوي في ذلك الفريضة والنافلة. فاحرص يا أخي، ما دام أنك حدد لك بقاء في هذه المدينة 5 أيام وأسبوع 10 أيام، ما قدر لك من البقاء هنا، أكثر من الصلاة في هذا المسجد، أكثر من الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الصلاة فيه بألف صلاة، ويستوي في ذلك كما قلت الفريضة والنافلة. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، إن تيسر لك، وهذا يعني بإذن الله يتيسر، أن تأتي وتسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه أبي بكر وعمر، فهذا ولا شك يعني أمر حسن إن تيسر لك، وبدون مزاحمة ولا مضايقة للآخرين، تلتزم الأدب في السلام، فلا تزيد ولا تنقص، تقول السلام عليك يا رسول الله، إن قلت أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة، اللهم صل وسلم على نبينا محمد، فحسن، ثم تتقدم قليلا وتسلم على أبي بكر، ثم تسلم على عمر. أما ما يصنعه بعض الناس من الدعاء وأخطره، وهذا هو الشرك عياذا بالله عز وجل، أن يستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم أو أن يدعوه من دون الله عز وجل، فهذا هو الشرك بعينه وعلمه الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وحذ منه أمته. أو ما يصنعه بعض الناس، وقد سألني عنه بعض الإخوة، أنه يقوم بالبيعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا خطأ، هذا أمر غير صحيح، ولم يرد لا في دليل لا من كتاب ولا سنة. البيعة إنما تكون لولي أمرك، لولي الأمر، نعم، هذه هي البيعة الشرعية التي جاءت فيها النصوص في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الإنسان يأتي عند الحجرة أو عند القبر ويقول بايعتك يا رسول الله البيعة، هذا كلام غير صحيح، هذا كلام يعني ساقط ليس عليه دليل، فالإنسان مجرد يسلم ويمشي، أما بايعت أو أصنع أو أفعل، هذا كله أيها الإخوة خلاف السنة، فنحن نلتزم ما ورد فقط. أما كل إنسان يأتي بلفظ بيعة أو نحو هذا، هذا كله كلام باطل غير صحيح. أيضا إن تيسر لك، إن تيسر، ونحن نقول إن تيسر لأن هذا ليس بلازم، أن تصلي في الروضة الشريفة، فحسن، هذا قد نص عليه سماحة والدنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في كتاب التحقيق والإيضاح، قال إن تيسر وبدون مزاحمة ولا مضايقة فهذا طيب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، روضة من رياض الجنة. ولكن إذا كان هناك مثلا أقيمت صلاة الفريضة وهناك فسحة من الصفوف أمامك فتقدم ولا تبقى في الروضة، مع أنني أعرف أن هناك زحام ولا شك شديد. فالمهم يعني بعض الزوار يقول لا يمكن أن آتي إلى هذا المسجد ولا أصلي في الروضة، زيارتي باطلة أو ناقصة. هذا كلام غير صحيح أيها الإخوة. نحن نقول إن تيسر تصلي فالحمد لله، ما تيسر أنك لا تصلي فالحمد لله. هل المقصود أنك جئت إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وصليت فيه ما كتب الله لك من الصلوات؟ هذا هو الخير. أما كل إنسان يربط الزيارة قبولا وعدما ويعني نجاحا وخسرانا بمسألة أنه صلى في الروضة أو أنه ما صلى، هذا أيها الإخوة كلام غير صحيح. المسلم العاقل الفاهم يتفهم ويتبصر في دينه، لا تربط أشياء بأمور ما يعني ما جاء فيها دليل عن المعصوم صلى الله عليه وسلم. يجب أنك تصلي ركعتين وإلا زيارتك وإتيانك للمدينة ليس مقبولا وليس، وهذا كلام غير صحيح. ثم أيضا بعض الناس يربط الدعاء ببقائه في الروضة الشريفة، فمثلا يقول لا يقبل دعائي إلا في هذه الروضة، وهذا كلام غير صحيح. يعني إخواننا جزاهم الله خير من رجال الأمن ورجال الهيئة جزاهم الله خير المسؤولين في المسجد النبوي يعملون الآن ترتيب، يعني هذا يبقى قليلا ويترك فرصة لمن بعده يصلي هذا ثم يقوم، لكن بعض الناس يبقى. ولماذا؟ قال أنا عندي دعوات وعندي أشياء تحملتها من بلدي لا أدعو بها إلا في هذا المكان. هذا كلام أيها الإخوة غير صحيح. الحمد لله ادعو الله يا أخي في أي مكان في أي زمان، الحمد لله. نعم لا شك عندما تدعو وأنت في بيت الله الحرام في المسجد الحرام وفي المسجد النبوي هذه أماكن ولا شك شريفة وفاضلة، لكن أن تخصص دعاء حملته من نفسك أو من غيرك لتدعو به في الروضة الشريفة فقط، هذا كلام يا أخي غير صحيح. فلا تلزم نفسك ولا تلزم الآخرين بأمور ما أنزل الله بها من سلطان ولا أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أنت أيضا تضايق إخوانك الآخرين، إخوانك أيضا أنت كما أنك صليت غيرك أيضا يريد أن يصلي، فأتح فرصة للآخرين. أما كل إنسان بعد في ذهن مثلا أن يختم القرآن، بعضهم يقول أختم ختمة في الروضة الشريفة، هذا كلام أيضا غير صحيح، يضايق الناس ويحرم غيره من أن يصلي ركعتين ويتعب المسؤولين جزاهم الله خير الذين يقفون ويحاولون الترتيب والتنظيم، يدخل مجموعة ويخرجون يأتي بعدهم أناس، فما داعي أيها الإخوة يعني هذا التضايق وهذه الأمور التي يلزم بها الإنسان نفسه. إذن أيها الإخوة نقول نعم نحرص أن نستثمر دقائق أوقاتنا في هذا المسجد المبارك بالإكثار من الصلاة، لأن الصلاة فيه كما قلت لكم بألف صلاة. الأمر الثاني نحرص على حضور مجالس العلم. الحمد لله أنتم يعني تلحظون حلقات العلم في جنبات هذا المسجد النبوي المبارك، حلقات الله الحمد منتشرة وفي فنون متنوعة ومرتبة، فاحرص يا أخي أنك تستغل وقتك. أيضا سألني أحد الإخوة عن برنامج للنساء. نعم أنا أعرف أن بعض الدروس العلمية تذاع للنساء هناك في الخلف، فحث زوجتك بناتك أمك أخواتك من معك أن يحضروا هذه المجالس العلمية، يعني هذه أوقات الآن ثمينة جدا. أنت الآن دفعت الدينار والدرهم ويعني أخذت جزءا من وقتك وجئت هنا ولله الحمد، فالله الله يا أخي أري الله من نفسك خيرا، استفد من مجالس العلم. أيضا هناك حلقات للقرآن الكريم فيها ما هو لتعليم الفاتحة وقصار المفصل، وهناك ما هو للتلاوة وهناك ما هو للحفظ، فهذه أيضا فرصة لك يا أخي، اجلس في حلقات القرآن الكريم. لا تقول والله أنا كبير أنا ما خلاص انت، لا هذا غير صحيح يا أخي، يجب أن تتعلم. قال الإمام ابن الجزري رحمه الله القرآن عزيز لا يتلقى إلا من أفواه الشيوخ، يعني لابد أن تأخذ قراءتك للقرآن، استفد. الحمد لله هنا حلقات قرآن الآن كثيرة اجلس فيها، هناك حلقات بعد الفجر وهناك بعد الظهر والعصر والمغرب والعشاء، تجول هنا وستجدها، اجلس فيها يا أخي واحتسب الأجر. اقرأ أمام الشيخ، تعلم ما تقيم به صلاتك، الفاتحة وغيرها كما قلت من سور القرآن الكريم، ستجد من يعينك، ستجد جزاهم الله خير يعني إخوة لنا وزملانا ومشايخ يعني حريصون على تعليم القرآن الكريم. فالله يا أخي استثمر أوقاتك. أيضا كل ما تستطيع كما قلت هنا في هذا المسجد ما تستثمر وقتك كما قلت بقراءة القرآن، حضور مجالس العلم، الصلوات، أن تستثمر وقتك هذا هو الخير كله. ثم أيضا من الزيارة الشرعية إن تيسر لك أن تزور مسجد قباء، أن تزور مسجد قباء. ففي صحيح البخاري أن الرسول من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزور قباء كل سبت ماشيا وراكبا. هذا إن تيسر يوم السبت، إن لم يتيسر لك يوم السبت فالحمد لله الأمر فيه سعة، ومن صلى فيه كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين كان كأجر عمره، فهذا فضل أيضا من الله سبحانه وتعالى أنك تزوره. لكن ليس هناك مساجد غير هذين المسجدين يزاران في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا أيها الأخوة شوفوا في مسألة الزيارة الشرعية التعبدية ما في عندنا إلا المسجد النبوي ومسجد قباء فقط، هذه الزيارة الشرعية التعبدية. لكن أن تريد تعمل سياحة تتفرج، تروح أنت وأولادك مثلا لمسجد القبلتين، مسجد الجمعة، يعني كسياحة تأخذ نفسك، لكن كزيارة تعبدية شرعية تتقرب بها إلى الله عز وجل ليس هنا إلا المسجد النبوي ومسجد قباء. ويسن أيضا للرجال أن يزور المقابر كما هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أما النساء فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهاهن عن زيارة القبور جملة وتفصيلا سواء هنا أو في غيرها. فلو زرت بقيع الغرقد وسلمت على من فيها ودعوت لهم وتذكرت الله ويعني قمت بالزيارة الشرعية ودعوت السلام عليكم دار قوم المؤمنين وإنا إن شاء الله بكم للاحقون، يرحم الله المستقدمين منكم المستأخرين، إلى آخر ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وستجد هناك يعني تنبيهات وإرشادات يعني واضحة ولله الحمد. انت يعني نعم هذا يعني انت يسرك ان زرتهم، ان زرت شهداء احد فهذا هذه من زيارة المقابر التي حثنا عليها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة إلى آخر الحديث وما جاء له من روايات. أيضا أمر مهم جدا وأنت في جنبات هذا المسجد النبوي المبارك الشريف ينبغي الحقيقة أن تعاهد نفسك على الخير. العلماء قالوا من علامة الحج المبرور ومن علامة العمرة والزيارة المقبولة أن يعود الحاج والمعتمر والزائر بحال أفضل مما كان عليه من قبل. نعم يا أخي أنت جئت وأنا وكلنا الله المستعان كلنا ذاك الرجل عندنا تقصير وغفلة. الله الله يا أخي أري الله من نفسك خيرا عندما تعود إلى بلدك سواء قرب أم بعد أن تعود بحال كما قال العلماء بحال أفضل مما كنت عليه من قبل. فلا شك عندنا مثلا من الناس من هو مفرط في الصلاة وهي أعظم الفرائض بعد الشهادتين الصلاة، ناس يعني إما أنه لا يصلي البتة أو أنه يصلي حينا ويترك حينا أو أنه لا يعرف صلاة الجماعة في بيوت الله عز وجل. فالله الله يا أخي الآن ما دامك التزمت وسرت على الله الحمد على منهج قويم فالله الله التزم ما أنت عليه من الطاعة عندما ترجع إلى بلدي. أيضا ما بقية فرائض الإسلام وواجباته وحقوقه يجب الحقيقة أن تعود إليه. ثم أيضا في المقابل ما عندك من الذنوب والمعاصي وأعظمها نسأل الله العافية الشرك عياذا بالله عز وجل أن نقع فيه والبدع صغيرها وكبيرها وأيضا كبائر الذنوب كلها يا أخي أنت تعرف هذا من نفسك، جئت هنا تعلمت استفدت ولله الحمد. فالله الله أعلنها توبة نصوحا لتعود بعد هذه الزيارة وبعد العمرة وبعد الحج إن يسر الله لك ذلك أن تعود بحال أفضل مما كنت عليه من قبل. لكن أن تذهب وتجيء كما كنت هذه والله يا أخي مصيبة. ولذلك روى يعني عبد الرزاق الإمام عبد الرزاق في مصنفه عن أن رجلا قال لابن عمر رضي الله عنهما يا ابن عمر ما أكثر الحاج يعني ما أكثر الذين جاءوا للحج، فقال رضي الله عنه بل ما أكثر الركب وما أقل الحاج، يعني ما أكثر الذين ركبوا وما أكثر الذين جاءوا ودفعوا الدينار والدرهم، ولكن من هو الحاج حقيقة؟ من هو المعتمر حقيقة؟ من هو الذي تقبل منه؟ هؤلاء عدد قليل. ولذلك الله جل وعلا قال إنما يتقبل الله من المتقين. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه والله لو أعلم أن لي سجدة واحدة متقبلة لتمنيت الموت بعدها. ثم تلا هذه الآية: إنما يتقبل الله من المتقين. إذن يا أخي الحقيقة إذا أردت أن ترى وتعرف هل أنت يعني والتوفيق والقبول عند الله سبحانه وتعالى، لا أحدا يجزم لا لنفسه ولا لغيره، الإنسان يعمل العمل ويسأل الله القبول، لكن من علامات القبول أن ترى حالك لما ترجع إلى بلدك، هل أنت والله الحمد بحال طيبة وباستقامة على منهج الله عز وجل وبنور وبطاعة وبشغف على فعل الخير وبيعني انسلاخ وبيعني بعد عن الذنوب والمعاصي، أن تحرص على أن تجمع بين صلاح الظاهر وصلاح الباطن؟ نعم هذه أمور يا أخي، هذه من علامات القبول وهذه من علامات التوفيق. إذن يا أخي الحقيقة أنا أقول من علامات القبول وعلامات التوفيق الحسنة، الحسنة تقول أختي أختي، كما أن المعصية تقول أختي أختي. فالله الله يا أخي نحرص الحقيقة أن نستثمر أوقاتنا، وأنا أعرف الحقيقة أن ما من أحد جاء إلى هذا المكان وقبله إلى بيت الله الحرام إلا وهو يرجو ما عند الله عز وجل والدار الآخر، ما جاء وترك وبذل وكل شيء إلا يبتغي ما عند الله عز وجل. وختاما أخي، وأنت ترى والله الحمد هذه التوسعات وهذه الجهود التي تبذل ولله الحمد، هذه النفقة بسخاء على الحرمين الشريفين وهذا الدعم وهذا العطاء من قبل هذه الدولة المباركة ومن قبل ولاة أمرنا وفقهم الله وأعزهم ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين، تدعو لهم أيضا بالتوفيق والسداد، تدعو لهم أن يجزيهم الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. هذا البذل وهذا السخاء وهذا العطاء، هذا الحقيقة من ما لا أقول من أقل بل من أعظمه، أن تدعو لهم بالتوفيق والإعانة، أن تدعو أيضا في هذا المكان لولاة أمرك للمسلمين عموما بالتوفيق والصلاح. هناك أيها الإخوة أوقات للاستجابة وأماكن للاستجابة، ومن أوقاتها وأنت في هذا المسجد احرص على الدعاء بين الأذان والإقامة، احرص يا أخي أن تأتي مبكرا في الهزيع الأخير من الليل، تأتي وتقيم تهجد تقوم الليل، إن كان في سكنك في الفندق فالحمد لله، أو تأتي هنا وتصلي، تقوم يا أخي آخر الليل، احرص كما قلت بين الأذان والإقامة آخر الليل. أيضا إذا انتهى المؤذن من الأذان ادعو بعد أن تأتي بالذكر، ادعو بعد ذلك، فهذا أيضا من مواطن الاستجابة. أيضا إن حصل ختمت القرآن هنا ادعو الله عز وجل بعد ختمه، إن كنت صائما احرص يا أخي ثلاثة لا ترد دعوتهم ومنهم الصائم حتى يفطر، أنت أيضا وأنت مسافر دعوة المسافر مستجابة، احرص أيضا على الدعاء. المهم يا أخي أعيد ما بدأت به أولا، اغتنم الدقائق وأنت في هذا المسجد المبارك. ثم أيضا إنني أختم وسامحوني، تخفف أيضا من الملهيات والمشغلات، ومن المشغلات وللأسف ما بلي به الناس فيها الجوالات ومواقع في الواتساب، حتى أن الواحد والله يقرأ قرآن شوي ثم يغلق المصحف ويقعد يفتح الجوال، يقعد ساعتين يفتح ثم يعود القرآن 10 دقائق، ثم سبحان الله يعني هالتعلق بهالجوال وفتح مواقع عاد، ولنحسن الظن إن شاء الله نقول أنها مباحة، فما بارك عاد لو كانت مصائب ومحرمات وصور فاضحة ومخزية إلى غير ذلك، هذا عاد يعني نربأ بكم عنه إن شاء الله تعالى. لكن أقول أيضا تخفف، يعني الإنسان هل جوال هذا ضعه في مخباتك أو ضعه في الفندق هناك، ما له داعي تأتي به هنا وتفتح كل شوي فاتح وناظر وعلى فلان وعلى يا أخي أنت الآن في دقائق ثمينة، والله كل مسلم ما أقول في بلدك بل في العالم كله يتمنى والله لو يأتي لهذا المكان ويصلي فيه ركعتين، أنت الآن يا أخي خير عظيم، فكل إنسان يضيع وقته وكل شوي فيها الجوالات ومواقع، ومصيبة أعظم هذا التصوير الذي شغل بها الناس وللأسف الشديد، كل واحد يمسك نفسه ويصور نفسه، ولا يمسكون اثنين ويصورون بعض، ولا يذهبون في الروضة ويصورون. يا أخي النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لعن الله المصورين، أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. التصوير يا أخي لا يجوز إلا للضرورة، في جواز سفر، رخصة قيادة، في بطاقة الأحوال، في شيء ضروري، في التوثيق مثلا العلمي، في محاضرات، في شيء، هذا شيء. أما كل إنسان عند الأبواب يصور وفي الطرق يصور ويضايق الناس، وحتى وللأسف أيها الإخوة حتى في الطواف عند الكعبة، حتى في الطواف تجد الواحد يزاحمون 5 مع بعض ويضايقون الناس كله يصورون بعض أنهم يطوفون. أول مرة يا أخي هذا حرام ولا يجوز، ورقم 2 أنه باب من أبواب الرياء نسأل الله العافية، والأمر الثالث أنه من باب السمعة والشهرة أمام الناس. يا أخي أين الإخلاص وأين الإخبات وأين إخفاء العمل؟ أما كل إنسان يقدر يضايق الناس هناك في الروضة ولا في الطريق ولا عند الأبواب وكل ما مسك لواحد تعال نصور تعال نصور، يا أخي هذا لا يجوز، يا أخي في شرع الله هذا لا يجوز. التصوير كما قلت يعني في أمور لها ضرورة، كما قلت جواز سفر، رخصة قيادة، بطاقة أحوال، هوية وطنية، مثل هذه الأمور لا حرج، أو مثلا في محاضرات أو توثيق لمثل هذا لا حرج. أما كل إنسان في كل مكان ويضايق الناس، حتى يعني ليت الآن حتى الآن في خطبة الجمعة يأتون عند المنبر ويصورون بعض، عند المحراب يصورون بعض، أخي ما يجوز يا أخوان. يعني الإنسان يستغل وقته ويستفيد فيما هو شيء يعني أفضل وأعظم من هذا كله، والله المستعان. على كل حال يعني هذه أحببت أن يعني أنبه عليها في بداية هذا الدرس، وهي بعض الإرشادات والتنبيهات لزوار مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلى كل حال من كان عنده يعني أسئلة أو استفسارات، هناك أيضا مكاتب موجودة في جنبات المسجد النبوي تجدون بعنوان إرشاد السائلين، فإذا كان عندك أي سؤال أو استفسار تذهب وتسألهم. أما في هذا الدرس فأنا لا أستقبل الأسئلة الشفوية مباشرة لأن تحدث ضجيج وإزعاج، من كان عنده السؤال يكتبه في ورقة، فإذا كان في نهاية الدرس أجيب عليه إن شاء الله تعالى. نبدأ الآن على بركة الله بدرسنا في صحيح الإمام البخاري في كتاب التفسير. نعم.
بسم الله، الصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا والوالدين ولشيخنا وكن له مؤيدا ونصيرا ونحن الحاضرين. وبعض، قال إمام البخاري رحمه الله: باب، وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه. حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب أن عبد الله بن أبي حسين قال حدثنا نافع بن جبير أن ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل: كذبني ابن آدم ولم يكن ذلك له، وشتمني ولم يكن له ذلك، فأما تكذبه إياي فزعم أني لا أقدر أن أعيده كما كان، أما شتمه إياي فقوله لي ولد، فسبحاني أن أتخذ صاحبة أو ولدا.
الحمد لله. هذا حديث عظيم، حديث قدسي، فيه من الجلالة والهيبة ما تضمنت هذه المعاني العظيمة. الحديث حديث ابن عباس ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، حبر الأمة وترجمان القرآن، أعلم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتفسير. وإذا ذكر المفسرون وذكرت مجالسهم فإن أعظم حلقة في التفسير وأجلها هي حلقة ابن عباس رضي الله عنهما في المسجد الحرام بمكة المكرمة، وقد تتلمذ على يديه تلاميذ كثر، من أبرزهم مجاهد بن جبر، ومنهم سعيد بن جبير وعطاء ومولاه عكرمة وغيرهم من أئمة التفسير. ومدرسة ابن عباس هذه مدرسة مباركة، وكما يقول شيخ الإسلام رحمه الله يعني أكثر عمدة التفسير على مدرسته، وإن كان في المدرسة الأخرى مدرسة ابن مسعود رضي الله عنه. فعلى كل حال ابن عباس هو أعلم الصحابة بالتفسير لأمور كما قال العلماء، أولها ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه دعا له قال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، وفي رواية الحكم. هذا أمر. الأمر الثاني اجتهاده رضي الله عنه في يعني الأخذ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة رضي الله عنهم. لذلك كان يقول: إني كنت أتتبع هذا الحي من الأنصار يتلقى عنه، وكان يأتي إلى بيت زيد بن ثابت رضي الله عنه فيجلس عند عتبة بابه ولا يطرق عليه الباب احتراما له، فإذا خرج أخذ عنه ما رواه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فيدني له دابته ثم يحمله عليها فيقول: أتفعل ذلك وأنت ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقول: هكذا أمرنا أن نصنع بعلمائنا. يعني هذا ابن عباس ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك كان في قمة الأدب والاحترام لشيخ زيد بن ثابت رضي الله عنهم أجمعين. الأمر الثالث ما أفاء الله عليه من الفقه والمعرفة والفهم لكلام الله تبارك وتعالى، إما لمعرفة بلغة العرب، وإما لفهم لمقاصد القرآن الكريم ومعانيه، وهذا فضل الله عز وجل يؤتيه من يشاء. فعلى كل حال، هذا الحديث القدسي رواه ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل، اسمع يا أخي هذا الحديث العظيم، قال الله: كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وشتمني ولم يكن له ذلك، فأما تكذيبه إياي، هذا حديث قدسي، الله جل وعلا يقول، قال: فأما تكذيبه إياي فزعم أني لا أقدر أن أعيده كما كان. لا شك أيها الإخوة، مسألة البعث بعد الموت هذه قضية جاء الحديث عنها في كتاب الله تبارك وتعالى، مسألة البعث بعد الموت، لأن هذا جزء من الإيمان باليوم الآخر، والقرآن كما قال العلماء ثلثه في الحديث عن اليوم الآخر. القرآن أيها الإخوة، ثلث ما في القرآن آياته في الحديث عن اليوم الآخر، بدءا من موت الإنسان، فإن من مات فقد قامت قيامته، وعلامات الساعة وأهوالها وأحوال الناس فيها، ومن ذلك الأدلة على إثبات البعث. فلو نظرنا في القرآن الكريم وفي الأدلة على إثبات البعث لوجدنا أنها كثيرة، فمنها أن الله عز وجل نص على ذلك، أن إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة تختصمون. والحديث عن يوم القيامة وما يكون في من أهوال عظام، هذا شيء يعني كثير في كتاب الله تبارك وتعالى، هذا أمر. الأمر الثاني أن الله عز وجل ضرب لنا المثل بأناس أماتهم في الدنيا ثم أحياهم، بأناس أماتهم في الدنيا ثم أحياهم، مثل قصة أولئك القوم الذين ذكرهم الله في سورة البقرة: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم. وأيضا قصة صاحب البقرة لما ضرب بها أحياه الله عز وجل، وأيضا قصة صاحب الحمار الذي أماته الله ثم أحياه الله تبارك وتعالى بعد ذلك. فهذه أمثلة ضربها الله عز وجل لنا في الدنيا. الأمر الثالث من أدلة البعث الدورة النباتية. ما معنى الدورة النباتية؟ يعني أن النبات الآن يبدأ حبة ثم يخرج ساقا ثم شجرة ثم تورق وتنبت وتثمر ثم بعد ذلك تذبل ثم تعود مرة أخرى، فهذه دورة نباتية. هكذا حال الإنسان، خرج يعني نطفة في رحم أمه، ثم خرج صغيرا طفلا شابا رجلا كهلا، ثم ما ثم يعود مرة أخرى. ولذلك الله عز وجل إذا ذكرنا مثل هذا قال تعالى بعد ذلك: إن الذي أحياها لمحيي الموتى. فهذه أيضا أيها الإخوة الدورة النباتية. أيضا ما ذكر الله عز وجل من أن الذي خلق الخلق من أول وهلة على غير مثال سابق قادر على إعادته مرة أخرى، بل هو كما قال جل وعلا: وهو أهون عليه. وليس أهون هنا صيغة تفضيل، لا، وإنما هو بمعنى هين، يعني الكل هين على الله تبارك وتعالى، أول الخلق وإعادته مرة أخرى، الكل هين عند الله تبارك وتعالى. ولذلك كما هنا الآن في الحديث القدسي يقول الله عز وجل: كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، قال: فأما تكذيبه إياي فزعم أني لا أقدر أن أعيده كما كان. ولذلك نحن أمة الإسلام نحن نؤمن بأن هناك بعثا بعد الموت، وأن هناك حياة دائمة سرمدية بعد الموت، إما في جنة ونعيم مستمر خلود ولا موت، وإما في النار نسأل الله السلامة والعافية خلود ولا موت. ففي صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر حديث في كتاب الرقاق، قال: يؤتى بالموت في صورة كبش، فيعرض بين الجنة والنار، فيقول فيقال: يا أهل الجنة يا أهل النار، أتعرفون هذا؟ فيقولون: نعم، إنه الموت. قال عليه الصلاة والسلام: فيذبح بينهما. نعم، الله قادر على كل شيء، أن هذا الموت يكون في صورة كبش كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فيذبح بينهما، قال: فيطير أهل الجنة فرحا خلود ولا موت، ويزداد أهل النار غما خلود ولا موت. ولله در البخاري رحمه الله عندما بوب على هذا الحديث، وهذا سيأتينا إن شاء الله في كتاب الرقاق، بوب عليه بقول الله عز وجل: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. نعم أيها، نعم، هذا هو يوم الحسرة، هو يوم الندامة، حين يقال لأهل الجنة خلود ولا موت، وحين يقال لأهل النار خلود ولا موت. ولذلك المؤمن الصادق الموفق ولله الحمد هو من يعمل لدار البقاء فيها لا موت، كما قال الله عز وجل لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، أي التي ذاقوها في الدنيا. وهذا من نعيم الجنة، من نعيم أهل الجنة خلود ولا موت، وهذا من فضل الله تبارك وتعالى عليه. أما نعيم الدنيا أيها الإخوة والله المستعان ينقصه الموت. الإنسان الآن إذا جلس بين زوجه وأولاده، وجلس بين تجاراته وأمواله، وجلس بين أصحابه وخلانه، وتذكر الموت، والله تنغصت عليه هذه الدنيا بما فيها، لأنه يوم من الأيام سيرحل من هذه. ولذلك قال الإمام الحسن البصري رحمه الله: لقد فضح الموت الدنيا. صحيح والله، لقد فضح الموت الدنيا فلم يدع لذي لب بها فرحا. العاقل الذي له لب يعني له عقل والله لا يفرح بهذه الدنيا، لأنه يوما من الأيام سيموت. ولذلك قال شيخ الإسلام رحمه الله: من أصيب بمصيبة فليتذكر مصيبة الأمة بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله جل وعلا قال: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. فإذا أيها الإخوة، يعني هذا من نعيم أهل الجنة خلود ولا موت. أما نعيم الدنيا والله لو حصل لك ما حصل فوالله إنه ينغصها ذكر الموت. ولذلك قال الشيخ الإسلام أيضا مما يعني كان يقوله وذكر عنه تلميذه ابن القيم رحمه الله في مواضع من كتبه، يقول: من لم يتعظ، اسمع يا أخي هذا الكلام الجميل، يقول: من لم يتعظ بالقرآن والموت لو تناطحت جبال الدنيا بين عينيه ما اتعظ. الإنسان الذي لا يتعظ بالقرآن، والله جل وعلا يقول: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد لينذر من كان حيا. الذي لا يتعظ بالقرآن بمواعظه وبزواجره بوعده وبوعيده، هذا الذي لا يتعظ بالقرآن بأي شيء سيتعظ. الذي لا يتعظ بالموت ويرى مصارع الناس من حوله، ويرى الآن موت الفجأة وما أكثرها الآن، موت الفجأة إما في حوادث السيارات أو إنسان طيب ما في إلا العافية وسقط ومات، نام ومات، انتهى وضعه، أجله وانتهى. الذي لا يتعظ بهذا بأي شيء سيتعظ. إذن يا أخي لا شك الحقيقة أننا عندما نعلم هذا الأمر، وأننا نعلم أن هناك موت، أن هناك موت وهناك بعث وجزاء وحساب وجنة ونار، المؤمن الصادق هو الذي يستعد لمثل هذا اليوم. نحن نؤمن ولله الحمد بهذا الأمر. إذن أري الله من نفسك خيرا، وأري الله أثر هذا الإيمان. أنت عندما تؤمن ليس مجرد والله مجرد إيمان فقط، نعم الحمد لله هذا من فضل الله أنك تؤمن بهذا الشيء، لكن ما أثر هذا الإيمان في حياتك؟ أنك تسارع في مراضي الله، تحرص أن تكون لك خاتمة حسنة، تحذر أن تختم لك خاتمة سيئة وأنت على أمر لا يرضي الله عز وجل، إما على ضلالة، إما على بدعة، إما على معصية، إما فاحرص يا أخي أنك تلقى الله على أحسن حال. ولذلك في حديث حنظلة لما نقي النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا حنظلة ما بلغ إيمانك؟ الحديث طويل. قال: والله يا رسول الله إذا دخل نفسي يعني الهواء لا أضمن خروجه، وإذا خرج لا أضمن دخوله. إذن يعني شوف كيف الإنسان سبحان الله مستعد للقاء الله، وهكذا ينبغي أن يكون المؤمن. أنت تؤمن ولله الحمد بلقاء الله، تؤمن باليوم الآخر وبما يتضمن هذا الإيمان، ومنه أدلة ومنه البعث بعد الموت كما هو عندنا الآن في هذا الحديث. لكن ما أثر هذا الإيمان؟ أثره كما قلت سمعا وطاعة لله ولرسول صلى الله عليه وسلم، وامتثالا للأوامر وتركا للنواهي. إذن هذا أمر أيها الإخوة. الأمر الثاني في الحديث يقول: وشتمني ابن آدم ولم يكن له ذلك. قال: وأما شتمه إياي في آخر الحديث فقوله لي ولد، تعالى الله عما يقولوا الظالمون علوا كبيرا، فقوله لي ولد فسبحاني أن أتخذ صاحبة أو ولدا. ولذلك يعني هذا الظلم العظيم والشرك الأكبر عندما ما وهو هذا من التنقص. شتمني كما قال الشراح يعني تنقصني، حين يزعم ويدعى أن لله جل وعلا ولدا أو أن له صاحبة، تعالى الله عز وجل عما يقولون علوا كبيرا. ولذلك قال الله عز وجل: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال جل وعلا: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وغير ذلك من الآيات: ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، إلى غير ذلك من الآيات التي فيها التحذير والنهي، وأن هذا ولا شك يعني كما جاء هنا في الحديث: وشتم ابن آدم ولم يكن له ذلك، أما شتمه إياي فقوله لي ولد فسبحاني أن أتخذ صاحبة أو ولدا. نعم، ننتقل إلى الباب الذي بعده.
باب: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى مثابة يثوبون يرجعون. حدثنا مسدد أن يحيى أن حميد أن أنس رضي الله عنه قال: قال عمر: وافقت الله في الثلاث أو وافقني ربي في الثلاث؟ قلت: يا رسول الله، لو اتخذت مقام إبراهيم مصلى. وقلت: يا رسول الله، يدخل عليك البر والفاجر، فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب. فأنزل الله عز وجل آية الحجاب، قال: وبلغني معاتبة النبي
وبلغني
معاتبة النبي صلى الله عليه وسلم بعض نسائه، فدخلت عليهن فقلت: إن اتأيت أو ليبدلن الله رسوله خيرا منكن. حتى أتيت إحدى نسائه قالت: يا عمر، أما في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يعظ نساءه حتى تعظهن أنت؟ فأنزل الله عز وجل: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات. الآية. وقال ابن أبي مريم: أنا يحيى بن أيوب قال: حدثني حميد، سمعت أنسا أن عمر.
الحمد لله. هذا الحديث حديث عمر رضي الله عنه، وفيه بيان شرفه وفضله حين قال: وافقت ربي، وفي الرواية الأخرى: وافقني ربي في ثلاث. نحن من عقيدتنا أيها الإخوة، عقيدة أهل السنة والجماعة، محبة الصحابة رضي الله عنهم والترضي عنهم والتقرب إلى الله جل وعلا بذلك. نذكر محاسنهم ونكف عما رويا وعما قيل عن مساوئهم، وليس لهم من تلك مساوئ كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في أواخر العقيدة الواسطية، إنما هي اجتهادات منهم، فمن أصاب فله أجران ومن أخطأ فله أجر واحد. وعقيدة أهل السنة والجماعة أنهم يعتقدون أن أفضل الصحابة أبو بكر رضي الله عنه، ثم عمر، ثم بين أهل السنة خلاف يسير أيهما أفضل، علي أم عثمان رضي الله عنهما. قال شيخ الإسلام: وترتيبهما في الفضل كترتيبهما في الخلافة، يعني أن عثمان أفضل، ثم علي، ثم بقية العشرة المبشرين بالجنة، ثم من أسلم قبل الفتح، ثم من شهد بدرا ومن شهد بيعة الرضوان، ثم من أسلم قبل الفتح أفضل ممن أسلم بعد الفتح، والمهاجرون أفضل من الأنصار، وأيضا نحب ونجل آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وأزواجه أمهات المؤمنين من آل بيته عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنهم أجمعين. فمن فضائل عمر رضي الله عنه فاروق هذه الأمة الذي ما سلك طريقا إلا وسلك الشيطان طريقا آخر، أنه قال: وافقت ربي في ثلاث، وفي رواية أخرى: وافقني ربي في ثلاث، وذكر هذه الأمور الثلاثة. الأمر الأول في قول الله عز وجل، وهو الذي من أجله استدل البخاري، قول الله تبارك وتعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. قبل ذلك ذكر معنى كلمة مثابة، مثابة للناس، يعني مثابة كما قال يعني يرجعون إليه. ولذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما قال: يأتونه ثم يرجعون إلى أهليهم ثم يعودون إليه لا يقضون منه وطرا. يعني يقصد ابن عباس رضي الله عنهما أن المؤمنين المحبين الصادقين لبيت الله الحرام لا, لا, لا ينقطعون منه, يعني يثوبون, يعني يأتون إلى بيت الله الحرام, يحجون, يعتمرون, يطوفون النافلة, يصلون في جنباته, ثم يعودون إلى أهلهم, ثم لا يقضون منها وطرا, يعودون مرة أخرى. فسبحان من جعل محبة بيته الحرام في قلوب المؤمنين, ما يقضون منه وطرا, يذهبون ويعودون, وهذا فضل الله سبحانه وتعالى. ولذلك الإنسان إذا وجد من نفسه هذا الأمر يعلم أنه على خير, أنه في محبته لبيت الله الحرام يذهب ويعود إليه, يذهب ويعود إليه متى تيسر له ذلك. ولذلك نحن كما قلت في أول الدرس نغتنم هذه الدقائق بالصلاة هنا بألف صلاة, وفي بيت الله الحرام بمئة ألف صلاة. المهم قال هنا, يقول عمر رضي الله عنه: وافقت الله في ثلاث, أو وافقني ربي في ثلاث. قلت: يا رسول الله, لو اتخذت مقام إبراهيم مصلى, يعني جعلت صلاتك عنده, ونعم وقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. ولذلك نحن نقول من السنة أن, نعم وهكذا جاء في حديث جابر رضي الله عنه وغيره, أن من طاف بالبيت فإنه يصلي ركعتين, والأفضل أن تصلي خلف المقام الأفضل. لكن مع الزحام الشديد الحقيقة نقول لإخوتنا جزاهم الله خيرا, يعني لا تضايق الناس, صلي هاتين الركعتين في أي مكان من الحرم, حتى لو رجعت في 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 أروقة الحرم, حتى لو خرجت من صحن الحرم وصليت في الخلف, فالحمد لله. المهم لا تضايق الناس وتسبب يعني حرج وضيق على عباد الله, وخاصة يأتي الرجل أيضا ومعه نساؤه, هذا أيضا خطأ يا أخي. إذن يا أخي صلها في أي مكان. نعم كان يعني المقام, مقام إبراهيم كان ملاصقا للكعبة, ويقال إن عمر رضي الله عنه هو الذي نحاه, يعني أبعده قليلا حتى لا يضايق الناس. أيضا من المخالفات التي يقع فيها بعض الحجاج والعمار أنهم يمسحون بأيديهم على الزجاج, الإناء الزجاج الذي موضوع على المقام, وهذا بدعة غير صحيح, لا يجوز. بعض الناس يخرج قماش ويمسح ويضعه في جيبه أو بيديه, هذا كله يا إخوان غير صحيح, ولا حتى المسح عليه ولا مسه, أنت مر من بجانبه فقط, وليس هناك أدعية ولا أذكار تقال. أخي سبحان الله, بعض الناس يعني يأتي محمل ببدع وبأشياء ما أنزل الله بأمس, لا فيها لا دليل ولا شيء. إن تيسر, نحن أنا أقول أن تصلي خلفه ركعتين فالحمد لله بعد طوافك, ما تيسر لك صليها في أي مكان من يعني في الحرم, تتراجع قليلا في الصفوف, أو تذهب في أروقة الحرم, أو فوق في الدور الأعلى, أو في تحت, الحمد لله. المهم لا تضايق الناس. المهم هذه هي الموافقة الأولى التي وافق فيها عمر ربنا جل وعلا, أو وافقه ربنا جل وعلا كما جاء في الرواية الأخرى. عمر رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم هذا, لأن الله جل وعلا يعني الله جل وعلا قال في حق إبراهيم عليه السلام: إني جاعلك للناس إماما. يعني عمر رضي الله عنه كيف انطلق بهذا الكلام, يعني يروح يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى, كيف يقول هذا عمر من عنده؟ لا, هو عمر قال شراح الحديث لما نظر في قول الله تبارك وتعالى, والله جل وعلا قال في حق إبراهيم: إني جاعلك للناس إماما إمامة. وقد قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة. علم عمر رضي الله عنه أن من اتباع ملته أن الائتمام بإبراهيم عليه السلام من هذه الشريعة, ولذلك قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله, لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى. فنزلت هذه الآية كما ذكر رضي الله عنه وأرضاه. الأمر الثاني قال أنه قلت: يا رسول الله, يدخل عليك البر والفاجر. يعني يأتي لرسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمنون, قد يأتي المنافقون, قد يأتي يهود الكفار, يعني يأتي إليك يا رسول الله البر والفاجر. فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب, قال يعني لو أمرتهم أنهم يحتجب, لأنه كان في أول الأمر ليس هناك حجاب, فأنزل الله عز وجل آية الحجاب: يا أيها النبي, قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. والإدناء كما قال ابن عباس رضي الله عنهما هو الإنزال من الأعلى إلى الأسفل، الإدناء. ولا شك أن جمال المرأة وحسنها هو في وجهها، فلذلك الحقيقة يعني يجب على المرأة أن تغطي وجهها، هذا هو الحجاب الشرعي. الحجاب الشرعي له مواصفات، أولا غطاء الوجه، ألا تكشف وجهها للرجال لأن محاسنها ولا شك هو في وجهها. الأمر الثاني أن يكون ما تلبسه فضفاضا واسعا، لا تلبس لباس الضيق. نحن الآن للأسف بلينا الآن في بعض الحجابات والعبايات سواء سوداء أو غير سوداء، يعني تجده لباسا ضيق كأنه فستان يبين مقدمتها ومؤخرتها، وهذا يا أخي لا يجوز، لا يجوز للمرأة أن تلبس اللباس الضيق. الأمر الثالث أن لا يكون شفافا، بعض الألبسة وللأسف هذا يعني من المصنوعات الجديدة قد يكون لباس شفاف يبين بياض جسدها يبين مفاتنها، فعلى المرأة أن تتقي الله سبحانه وتعالى. على كل حال الحديث في الحجاب يعني كلام طويل وعريض، وأنا أعرف في بعض مسائله خلاف ونقاش وكلام لأهل العلم، لكن نحن مع الآية الكريمة يدنين عليهن من جلابيبين، وأن محاسن المرأة في وجهها، فيجب على الرجل وهو الذي يتولى رعاية امرأته وبناته أن يتقي الله سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، وقال عليه الصلاة والسلام كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته. كما قلت نعم أنا أعرف في مسائل الحجاب خلاف ونقاش عند أهل العلم، لكن نحن كما قلت نقتصر على المختصر في شرح هذا الحديث فقط. ولا شك أنا أعيد وأكرر أن محاسن المرأة في وجهها، والله عز وجل إذا كان أمر نساء النبي صلى الله عليه وسلم ومن هن في مقامهن وفي كرامتهن وفي علو منزلتهن ومع ذلك أمرهن الله بالحجاب، فكيف بنساء المؤمنين عموما؟ إذن لا شك، وأيضا أمرنا ألا يخضعن بالقول وأمور كثيرة، فكيف بغيرهن من النساء؟ والله المستعان. إذن هذا هو الأمر الثاني. وأيضا نعرف أيها الإخوة أن يعني عز المرأة ومكانتها وصيانتها هو في حجابها، حجابه هو يعني هو الحقيقة علامة كرامتها وعلامة حيائها وعلامة قداستها والحقيقة وهيبتها أمام الرجال عندما تحتج. لكن إذا كانت الحقيقة يعني غير ملتزمة بالحجاب الشرعي سواء على أي تفصيل كان، فالحقيقة لا شك أنها سقطت هيبتها وليس لها منزلة والله المستعان، وكانت عرضة يعني من ينظر إليها ومن يتحرش بها ومن. لكن لو كانت ملتزمة بحجابها منضبطة بشرع ربها لا شك أن لن يجرأ أحد عليها إلا عاد إنسان غاشم أو غير ذلك والله المستعان. الأمر الثالث قال أن قصة عمر رضي الله عنه، هنا ذكرها البخاري مختصرة، وهو أن عمر رضي الله عنه وجد إحدى نسائه تراده يعني تعاتب في الكلام، فغضب عليها قال كيف أنت يعني ترادين علي الكلام. هذا جاء في رواية أخرى يعني مطولة، هنا ذكرها مختصرة لما اعتزل النبي صلى الله عليه وسلم نساءه، فقالت يا عمر أنت تقول لهذا، انظر إلى ابنتك وهي حفصة هي إحدى أمهات المؤمنين فإنها تفعل ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأل عن كما جاء هنا في هذه الرواية مختصرة، أخبروه أنه اعتزل نساء، فسأل أهو طلق؟ قالوا لا ندري. فدخل عليه فصعد عمر رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما في الرواية الأخرى، وكان عليه الصلاة والسلام يعني مضطجعا على حصير، كان عليه الصلاة والسلام مضطجعا على حصير. فلما قام عليه الصلاة والسلام ليسلم على عمر رأى عمر رضي الله عنه أثر الحصير في جنب النبي صلى الله عليه وسلم، فبكى عمر. اسمع يا أخي، لما رأى عمر رضي الله عنه أثر الحصير في جنب النبي صلى الله عليه وسلم، تعرفون الحصير هو الذي ينصع الذي يصنع من الخوص من خوص النخل، بكى عمر رضي الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هيه يا ابن الخطاب ما يبكيك؟ قال يا رسول الله كسرى وقيصر على الأرائك والسرر، يعني متنعمون مترفهون وأنت رسول الله، يعني أنت في هذا المقام سيد ولد آدم سيد الأولين والآخرين وقد أثر الحصير في جنبك، يعني هذا معنى كلامه رضي الله عنه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اسمع يا أخي، قال هي يا ابن الخطاب، وهذه الرواية في البخاري، أما ترضى أن تكون لهم الدنيا وتكون لنا الآخرة؟ وفي رواية أخرى في غير الصحيح قال عليه الصلاة والسلام: ما أنا والدنيا إلا كراكب استظل في ظل شجرة ثم قام وترك. نعم أيها الإخوة، هكذا النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لعمر رضي الله عنه، والبيان للأمة جميعا، ما يعني الدنيا هذه يعطيها الله من يحب ومن لا يحب، أما الآخرة والجنة فلا يعطيها إلا من يحب. ولذلك في الحديث الصحيح وأنه لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. أما الدنيا هذه يرتع فيها الناس، الكافر يرتع والمؤمن والصالح والطالح والفاسق والمطيع، لكن الجنة ورضوان الله والتلذذ بالنظر إلى وجه الله تبارك وتعالى، وهذا أعظم نعيم أهل الجنة، لا يكون إلا للمؤمنين الموفقين من عباد الله عز وجل. إذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما ترضى أن تكون لهم الدنيا؟ دع كسرى ودع قيصر يمرحون في هذه الدنيا، ولكن لنا الآخرة، لنا الجنة. ثم عليه الصلاة والسلام كما قلت في الرواية الأخرى قال: ما أنا والدنيا إلا كراكب استظل في ظل شجرة وقام وترك. يعني أنت الآن تصور كم عمرك يا أخي في عمر الدنيا كلها، يعني الدنيا الآن هذه كم عمر، ولا أحد أصلا يدري، يعني ولا أحد يعرف كم عمر هذه الدنيا إلا الله سبحانه وتعالى الذي خلقها. لكن أنت بهالدنيا هذه كلها وعمرك كم؟ 60 سنة، 70 80 100، قل ما شئت، والله ما يساوي إلا واحد استظل في ظل شجرة وقام وتركه. طيب أتستحق هذه الدنيا بعد هذا كله أن نعصي الله عز وجل من أجلها، أو أن نفرط في أوامر الله وحقوقه من أجلها، أو أن نتباغض ونتحاسد من أجل هذه الدنيا ولعاعتها؟ أتستحق هذه الدنيا أن تمتد أيدينا إلى ما حرم الله، أو أن نقترف ما حرم الله، أو أن نفعل ما يغضب الله عز وجل من أجل لعاعة الدنيا؟ يا أخوان للأسف الآن كثير من بعض الناس صار بينهم مشاحنات وأحقاد وضغائن كله بسبب لعاعة هذه الدنيا، وتجد هناك قطيعة بين الأرحام، قد يكون بين الأب وابنه وبين الناس، كله من أجل هذه الدنيا، كله من أجل هذه الدنيا التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: لا تساوي عند الله جناح بعوضة. فلا إله إلا الله، كيف كبرها الناس وضخموها وأعلهم من شأنها، وهي التي لا تساوي عند الله جناح بعوضة، بعوضة حتى جناح بعوضة والله لا تساوي هذه الدنيا. فإذا أيها الأخوة يجب الإنسان أن يعرف حقيقة هذه الدنيا. إنما أموالكم وأولادكم فتنة كما قال الله عز وجل، وعليه الصلاة والسلام أخبرهما هنا عمر رضي الله عنه قال: أما ترضى أن تكون لهم الدنيا وتكون لنا الآخرة؟ ومع هذا يجب أن ننتبه إلى قضية مهمة جدا. ليس معنى نوم النبي صلى الله عليه وسلم على الحصير أنه عليه الصلاة والسلام كان لا يحب ما يتيسر له من الدنيا، أو يعني ما توفر له. لا، عليه الصلاة والسلام أكل اللحم وأكل العسل وكان وتزوج النساء وشرب الماء عليه الصلاة والسلام، وكان عليه الصلاة والسلام كما قال القاضي عياض: لا يرد موجودا ولا يطلب مفقودا. هذه قاعدة عظيمة ضعها نصب عينيك. كان عليه الصلاة والسلام لا يرد موجودا، إذا قدم له الطعام إن اشتهاه أكله، قدم له أكل تمر غير ذلك أكله، إن كان لا يشتهيه لم يعب طعاما قط. قدم له لحم الضب فلم يأكله النبي صلى الله عليه وسلم، سألوه قال: والله إنه ليس بأرض قومي. قام خالد بن الوليد فأكله بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فاجتررته، يعني فأكلته. لكن عليه الصلاة ما عاب الطعام ولا شيء، إلا إذا ما اشتهاه تركه. وكان عليه الصلاة والسلام لا يطلب مفقودا، وهذا أمر مهم. كان عليه الصلاة والسلام إذا دخل بيته كما جاء في الحديث لما دخل يوم بيته قال: أعندكم طعام؟ قالوا: لا. قال: إني صائم، لأنه من الفجر إلى هذا الوقت ما صائم. قال: إني صائم وأكمل الصيام ذلك اليوم. نحن أيها الإخوة يجب أن نربي أنفسنا الآن ونربي أهلينا وأولادنا الآن. صار الناس عندهم هلع على هالدنيا، نحن ما عندنا طعام، ما عندنا أكل، ما عندنا. يا أخي بيت النبي صلى الله عليه وسلم كما تقول عائشة رضي الله عنها يمر الهلال والهلالين والثلاثة شهر شهرين ثلاثة أشهر ما أوقد في بيت عليه الصلاة والسلام نار، لا يوقد في بيته، يعني ما عندهم شيء يطبخونه. قالوا فما طعامكم؟ قالت الأسودان التمر والماء. وأعيد وأكرر أيها الإخوة، أنا لا أقصد بهذا التفقر والإنسان يكون مبتذل، لا لا، عليه الصلاة والسلام ما توفر له أكله وحمد الله وكان من أعظم الخلق ومن أصدقهم شكرا وحمدا وثناء لله عز وجل. لكن الشيء الذي لا يوجد، شيء ما تيسر، لا يرفع صوتا ويخفض صوتا مثل ما يفعل بعض الناس والأسف، وبعض من تركوا أمور التربية في البيوت للي ما عندنا شيء. لا لا، ارضى بما قسم الله عز وجل، كما قال القاضي عياض رحمه الله كلمة جميلة جدا، كان لا يرد موجودا عليه الصلاة والسلام ولا يطلب مفقودا. وأذكر في هذا المقام لعلنا نختم به قصتين تدلاننا كيف كانت بيوت النبي صلى الله عليه وسلم. أما القصة الأولى فالحديث في الصحيح، تقول عائشة رضي الله عنها جاءت امرأة معها ابنتان تستطعم من بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني تسأل، امرأة فقيرة معها ابنتان تستطعم. تقول عائشة رضي الله عنها فنظرت في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أشرف بيت وأكرم بيت وأطهر بيت على وجه الأرض، قالت لم أجد فيه إلا ثلاث ثمرات. قالت فأتيت بهن ووضعتها في يدها، فقامت المرأة أعطت كل بنت تمرة وأخذت الثالثة لتأكلها. قالت أما البنتان فكل واحدة أكلت تمرتهما، ثم نظرت إلى التمرة الثالثة في يد الأم التي تريد أن تأكلها، فلرحمة الأم بابنتيها شقت التمرة الثالثة نصفين وأعطت كل بنت نصفا ولم تأكل شيئا. قالت فأعجبني صنيعها ذلك، فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرت له الخبر، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم، اسمع يا أخي هذا الحديث العظيم الذي والله تجل له القلوب وتفرح بالخير وبالرحمة، فقال عليه الصلاة والسلام إن الله رحمها لرحمتها بابنتيها. لا إله إلا الله. شوف يعني كيف الإنسان يوفق لعمل صالح ويحصل رحمة الله ويوفق الجنة بعمل يظن أنه يسير وهو عند الله عظيم، بتمرة واحدة شقتها ولم تأكل شيئا لكنها رحمت هاتين البنتين واحتسبت الأجر عند الله عز وجل، وهو القائل عليه الصلاة والسلام اتقوا النار ولو بشق تمرة. أما القصة الثانية فما ذكره المفسرون رحمهم الله تعالى في تفسير قول الله عز وجل أو في جزء من آية في وصف الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم، قال جل وعلا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ولو كان بهم يعني شح وفاقة. نعم كانت بيوت الأنصار في بعضها، في بعضهم عندهم شح وفاقة وفقر وعوز رضي الله عنهم وأرضاهم. ذكروا أن رجلا معدما جاء إلى مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم في بيوته، فرد عليه نساءه قالوا يا رسول الله ليس عندنا شيء، ليس عندنا طعام. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، فقام رجل من الأنصار فقال يا رسول الله ائذن لي أضيفه الليلة. فانطلق الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه بضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيته، فلما أقبل قال يا فلانة أكرمي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت يا فلان أنت تعلم أنه ليس عندنا طعام هذه الليلة إلا طعام الصبية. تقول حتى أنا وأنت ليس عندنا طعام، ليس لنا طعام، ما فيه إلا طعام الصبية. قال أكرمي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، علل الصبية حتى يناموا وأطفئ السراج وقدم الطعام، لأنها الآن لو رأى الطعام سيعرف أنه قليل وسيستحي، قد يستحي هذا الضيف بماء الرجل وزوجه وهالأطفال. المهم هذه الأنصارية رضي الله عنها وأرضاها عللت الصبية وناموا وهم جياع وأطفأت السراج وأكرموا ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أصبح الصباح غدا بضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مجلس نبينا صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: اسمع يا أخي، إن الله عجب من صنيعكم البارحة بضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن أيها الإخوة، يعني هكذا كانت بيوت الناس، يأتيهم فقر ويأتيهم غنى، يأتي هناك حاجة وهناك فضل وهناك الأمور هكذا. فالإنسان يجب أن يربي نفسه على مثل هذا الأمر. ما كانوا يعانون من هلع ولا من جزع كما يصنع الآن للأسف بعض الناس، وهالتهالك على الدنيا، أعوذ بالله، الناس الآن صارت في خوف وفي قلق. يا أخي، رزقك كما قلت بالأمس لن ينازعك فيه أحد، وحياتك ودقائقك لن ينتقصها منك أحد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها. فأيها الإخوة، هذه أمور يجب الحقيقة أن نربي عليها أنفسنا، بل ما ليست مجرد تربية، بل يجب أن نؤصل ونقعد عليها أنفسنا، نحن ومن تحت أيدينا. نحن عندنا أسر وعندنا بيوت وأزواج وأولاد، هؤلاء أمانته، هؤلاء أمانة في أعناقنا أمام الله سبحانه وتعالى، هؤلاء أمانة. نعم، نحن نكسوهم، نطعمهم، يعني نشربهم كل شيء ونسكنهم، لكن أعظم من ذلك تربيتهم على الإيمان، على 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 ضوء الوحيين الكتاب والسنة، على سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، على منهج الصحابة، كيف كانت حياتهم. وهذا الحقيقة ما يجب أن نغتنمه ونحن في هذا المسجد المبارك وفي يعني هذه الجنبات، يعني وفي هذه الأروقة الشريفة. إذن أيها الإخوة، مرة أخرى أقول، وكما قال القاضي عياض رحمه الله: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرد موجودا ولا يطلب مفقودا بأبيه وأمي عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. عليه الصلاة والسلام ما طلق نساءه، وإنما هجرهن زمنا. وهنا القائلة قالت: حتى أتيت إحدى نسائه. جاء في رواية أخرى أنها أم سلمة رضي الله عنها. أم سلمة رضي الله عنها لما جاءت لعمر، وكان عمر يعني كيف النساء يرادون النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت أم سلمة رضي الله عنها: يا عمر، أما في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يعظ نساءه حتى تعظهن أنت؟ يعني تقول أنت التي جئت تعظ النبي صلى الله عليه وسلم، والذي يعظ النساء. لكن عمر رضي الله عنه من غيرته ومن يعني محبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل هذه الآية، وسيأتينا إن شاء الله الكلام فيها: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات، إلى آخر الآية. الحمد لله. أقول أيها الإخوة، هكذا هو ديننا، وهكذا تربيتنا على ضوء من كتاب الله عز وجل وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا خير ولا استقامة ولا نور ولا ضياء إلا في ضوء الوحيين من كتاب الله عز وجل وسنة رسول صلى الله عليه وسلم. وكل منا أيها الإخوة يتحمل أمانة التربية وأمانة التوجيه وأمانة رعاية من تحت يده، وبخاصة الحقيقة الأسرة. فإذا استقامت الأسرة وبنيت البناء الصحيح في ضوء من كتاب الله وسنة رسول صلى الله عليه وسلم، أبشر بما يعني يكون لها ومن فيها في العاجل وفي الآجل، مع الدعاء بالهداية والاستقامة والتوفيق. فالهداية والمنة لله تبارك وتعالى أولا وآخرا. هذا هو الدرس، يعني هذا الدرس بنهايته سنتوقف إن شاء الله الأسبوعين القادمين من أجل الاختبارات وما يرتبط بها، وإن شاء الله تعالى سيعلن عن الدرس في لقاء قادم. من كان له رغبة يسجل اسمه عند الإخوة هنا، وتأتيه رسالة عبر الجوال متى سيبدأ الدرس وأين مكان الدرس، إن شاء الله سيحدد في المستقبل بإذن الله عز وجل. شكر الله لكم حضوركم وإنصاتكم. أزف إليكم قبل قيامكم من هذا المكان بشرى من الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في صحيح الإمام مسلم عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة وجلسوا على الأرائك والسرر، جعلني الله وإياكم من أهلها، بدأوا يتذاكرون مجالسهم في الدنيا، فيقول الرجل لصاحبه: يا فلان، أتذكر يوم اجتمعنا في مكان كذا وكذا؟ أتذكر يوم التقينا في مكان كذا وكذا؟ أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، أسأله جل وعلا باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب، كما جمعنا في هذا المكان الطيب المبارك، أن يجمعنا بعد فرقة الموت إخوة متحابين على الأرائك والسرر متقابلين في جناته جنات النعيم. اللهم ارزقنا العلم النافع والعمل الصالح، واجعلنا سويا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم من سبقنا إليك والدار الآخرة، اللهم نور عليه في قبره وآنس وحشته وافسح له فيه، اللهم اجزه عنا خير ما جزيت والدا عن ولده، اللهم من أبقيته حيا من والدينا اللهم أطل في عمره على طاعتك، ومتعه بالصحة والعافية، وارزقنا رضاه بعد رضاك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا وأزواجنا وأهلينا، واجعلهم قرة أعين لنا يا حي يا قيوم، يا فارج الهم يا كاشف الغم. اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم من فرجا، اللهم اجعل لنا ولهم من كل هم من فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. اللهم يسر أمورنا، اللهم يسر أمورنا، اللهم حقق آمالنا، اللهم أجب سؤالنا، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح اللهم أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم فقههم في دينهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم احفظ أعراضهم وأموالهم وأوطانهم، وأصلح ذات بينهم، واجمعهم على الحق والهدى يا رب العالمين. اللهم ردنا وردهم إليك ردا جميلا يا حي يا قيوم، اللهم ردنا وإياهم إلى الكتاب والسنة يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. شكر الله لكم إنصاتكم وحضوركم هذا، والله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.